مثل نوره كمشكاها مصباح
جمرة عندما تتسلط على صاحبها فإن الشيطان يتلاعب به كما يلعب أحدكم بالدمية أو كما يلعب أحدكم بالكرة في يده. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب. نعم، فكرر مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. إذا غضب المرء فإن الشيطان يسيطر عليه ثم يلعب به ثم يخرجه عن رشده وعن وقاره وعن حلمه. استب رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. نعم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان. انظروا كيف بلغ به الغضب، يعني ثم كيف أوصله إلى هذه المهالك. فالتفت عليهم وقال وهل بي من جنون؟ أنتوا فاكريني مجنون؟ إن النبي يقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن غضبه أعماه، أذهب عنه رشده وحلمه ووقاره، فأخذ يهزي يعني كالمستغلق عليه، فأخذ يقول وهل بي من جنون. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم. لابن القيم كلمة جميلة يقول فيها إذا خريت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها تلقحها. عارفين التلقيح؟ إذا طلعت كلمة سفيهة من جانب، إذا قابلها الجانب الآخر بكلمة سفية مقابلة يحدث تلقيح. نعم، إذا خريت من عدوك لفظة سفه فلا تلقحها بمثل، نعم، قال فلا تلحقها بمثلها تلقحها. نعم، ثم قال ونسل الخصام نسل مذموم. نعم، ونسل الخصام نسل مذموم. نعم، وفي الحديث ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. ما من جرعة أعظم أجرا عند الله عز وجل من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. نعم، هذا تعليم نبوي راقي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا تغضب. أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر مرارا فقال لا تغضب. نعم، صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي. يعني ومن معالم الرشد الذي بينها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم، قلنا: الله ورسوله أعلم. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. نعم، وأما من قال مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. نعم، مؤمن بالكواكب كافر بي. يعني أولا كلمة النوء ماذا يقصد بها؟ يعني النوء إنما هي مفرد لكلمة أنواء، ويقصد بها منازل القمر أو الكواكب أو النجوم. وفي الحديث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بالله عز وجل، وبإطلاق في هذا المقام من أجل تعظيم جناب التوحيد، ومن أجل حماية جنابه وقطع الذريعة إلى الشرك بكل وجه. نعم، وإلا فإن في الأمر تفصيل. إن في المسألة تفصيلا، من قال مطرنا بنوء كذا يقصد أن الكواكب هي الخالقة لهذا المطر وهي التي أنزلته، فهذا شرك أكبر في باب الربوبية. نعم، وأما من استسقى الكواكب وسألها السقيا كما يفعل المشركون والسحرة والمشعوذون فهذا شرك في باب العبادة. المسألة فيها تفصيل. أما إن قال مطرنا بنوء كذا، يعني أي في التوقيت، يعني كأنه كان يشير إلى الوقت، لا يقول إن الكواكب منزلة للمطر، يعني لا يقول إنه استسقى الكواكب فسقته، إنما فقط جعلها علامة كالتوقيت، يعني عندما كان القمر في هذا المنزل، عندما كان النجم في هذا المكان أنزل الله جل وعلا المطر. هذه الصورة يعني صورة مقبولة لكنها ليست مستحسنة، لفظ موهم ينبغي أن يبتعد المسلم عنه، أيضا حماية لجناب التوحيد. يبقى في المسألة تفصيل، يعني من كان ينسب المطر إلى الكواكب خلقا أو إيجادا فهذا شرك في باب الربوبية. نعم، من استسقى الكواكب وسألها السقيا هذا شرك في باب التعبد. يعني من ذكر هذا إشارة إلى توقيت، يعني فقط المسألة مسألة توقيت، عندما انتقل النجم من منزل كذا إلى منزل كذا أنزل الله جل وعلا المطر، هذا تعبير جائز مقبول، لكنه لا ينبغي ولا يحسن ولا يجمل، ينبغي أن يعدل إلى اللفظ الشرعي، أن يقول مطرنا بنوء الله، يعني أن يقول مطرنا برحمة الله برزق الله بفضل الله، حتى لا يستخدم لفظا موهما ربما يوقع غيره في الشرك وهو لا يدري. يعني كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعظم جناب التوحيد في نفوس الناس، لكي يعلمهم أنه لا يسوق الخير إلا الله، لا الكواكب ولا النجوم ولا الشياطين ولا الجن، لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله. وطبعا من باب أولى إذا كانت الشريعة تنهى عن أن تقول مطرنا بنوع كذا حتى وإن قصدت قصدا صحيحا، فمن باب أولى أنها تمنعك أن تستغيث بغير الله، أو أن تدعو غير الله، أو أن تتوكل في أمر من المسائل يعني مما يرتجى فيه بالغيب إلا على الله جل جلاله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من الغيبة، والغيبة فاكهة المجالس يعني، فمن حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم ومن نصحه لها ومن إشفاقه عليها أن يحذرهم من الغيبة وأن يبين لهم مضمونها ومدلولها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة فاكهة المجالس، الناس إذا جالس يقول إحنا مش بنغتاب ولا حاجة، ويفتح الباب وبسم الله ويشوط نص ساعة بس بدأها بكلمة إحنا الحمد لله مش غيبة ولا حاجة، يعني استحل بهذه المقدمة، استحل بهذه الكلمة أن يغتاب أخاه، أن يسلخ جلده، أن يمضغه لحما وعظما، بمقدمة زعم فيها لنفسه أنه لا يغتاب ولا حاجة. ذكرك أخاك بما يكره. فقال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. طيب، يعني أحيانا الناس تحتاج أن تذكر الآخرين بسوء في بعض المواضع. امرأة جاءت تشتكي زوجها، مظلوم جاء يشتكي من ظالمه، أليس من حقه أن يقف أمام القاضي، أن يقف أمام الشرطة لما يطلب 911؟ مش لازم يقول إن الرجل ده عمل فيا وسوى وراح وجه، لازم طبعا. يعني إذن في مواضع تستثنى فيها الغيبة، يستثنى فيها تحريمها، وقد يعني ضبطها أهل العلم في 6 مواضع. القطح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى مرة ثانية، القطح ليس بغيبة في 6: نعم، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ناخدها واحدة واحدة. المتظلم، من حق المتظلم أن يذهب إلى السلطان، إلى القاضي، إلى الشرطة، إلى كل شخص له يعني قد انعقدت له ولاية، ويستطيع أن ينصفه وأن يرفع الظلم عنه، لكي يقول: ظلمني فلان بكذا وكذا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب، المسألة الثانية، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. يعني إذا اقتضى تغيير المنكر أن تستعين بآخرين لكي يقفوا معك، لكي يعاضدوك، لكي يؤازروك في سعيك لإزالة المنكر، فهذا مشروع. لكن انتبه، لابد أن يكون لك في ذلك نية صالحة، لابد أن تقصد بهذا عبادة الله جل وعلا وحده. نعم، لأن الحسبة الأمر بالمعروف متى ظهر تركه، النهي عن المنكر متى ظهر فعله. هذه عبادة وطاعة لله عز وجل لا يجوز أن يبتغى بها إلا وجه الله، إذا كان المقصود بها تشفي، انتقام، تصفية حسابات، مواقف شخصية، وتم إسباغ شرعية عليها من خلال الغيبة، من خلال إن هذا إزالة منكر، ده الجرح والتعديل، ده التحذير، ده نصيحة المسلمين. إن كنت كما تقول فالله يعني فالله يعلم هذا، وإن كنت بخلاف هذا فالله حسيبك. الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، يعني فلا بأس أن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر إن فلانا يعمل كذا فازجره أو انصحه أو إنهه أو نحو ذلك. الاستفتاء، يعني أن تأتي إلى المفتي، أن تأتي المرأة إلى المفتي ثم تقول لقد ظلمني زوجي بكذا وكذا، أن يأتي الولد إلى المفتي فيقول لقد ظلمني أبي بكذا وكذا، وما طريقي للخلاص منه، وماذا أفعل لدفع هذه المظلمة. هذا جائز للحاجة، لكن أهل العلم يحتاطون فيفضلون أن تقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا وكذا وكذا من غير أن تشير إليه باسمه، لأنه يكفي لتحصيل المراد أن تقول ما تقول في من فعل كذا، ما تقول في من قال كذا، فإنه يحصر به الغرض من غير تعيين. ومع هذا فإن التعيين جائز كما ذكرت لحضراتكم. المسألة الرابعة، قال تحذير المسلمين من الشر، نعم ونصيحتهم، نعم ومن ذلك جرح المجروحين من الشهود أو من رواة الحديث. احنا عبر التاريخ كيف نقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خلال أسانيد. طب متى يكون الحديث صحيحا؟ قال ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. لابد أن يكون الرواة عدولا، فالفسقة لا تقبل أحاديثهم. لابد أن يكون الرواة ضابطين، مركز مش تايه، ما عنده زهايمر، لازم يستطيع أن يحسن أن يتحمل ما يقول كما يحسن أن يؤديه. فالضبط، يعني إن الضبط والعدالة شرطان في من ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلا مقبولا. يبقى من حق الناس، من حق الأمة كلها أن تتحرى في هذه السلسلة، هل كان هذا الرجل عدلا أم لا، هل كان ضابطا أم لا. فإن قلت أنه لم يكن عدلا تقصد بهذا أن لا يقبل الناس حديثا، إن قلت كان مغفلا لم يكن ضابطا، يعني كان نسايا، كان خطاء، كان كذا وكذا، تقصد بهذا حفاظ المحافظة على الدين، تقصد بهذا حراسة السنة لكي لا تلتبس يعني بما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم مما ينقله عنه أو ينسبه إليه الضعفاء المجروحون الفسقة أو المغفلون غير الضابطين. فمثل هذا يعني مشروع، لكن هذه النقطة بالذات تلتبس عند كثير من الناس بأهواء النفس، أصلا مشاكل وحزازات شخصية، أصلا تحاسد وتنافس، أصلا نفوس محتقنة ومتورمة، ثم تترجم حقدها، ثم تترجم منافستها، ثم تلبس عداوتها ثيابا شرعية، ثيابا إسلامية، ثيابا دعوية، فباسم الجرح والتعديل كم انتهكت حرمات في واقعنا المعاصي، وباسم الجرح والتعديل كم وقع يعني واستطال في عرض الأبرياء الكثيرون استطالة سيوقفهم الله جل وعلا بين يديه ويسألهم عنها يوم القيامة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. المجاهر بالفسق، يعني إن الرجل بمجاهرته بفسقه قد أسقط حرمة نفسه. هو ماشي يتبختر بالمعصية ويتباهى بها ويستعلن بها، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. نعم، وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيستره الله عليه ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. المجاهر بالفسق، المجاهر بالمعصية لا حرمة له. إذا تحدث الناس عن فسقه، إذا تحدث الناس عما جاهر به من الفسوق والعصيان فلا حرمة له، ولا يقعون في مأثم بسبب ذلك. آخر حاجة قال، يعني قال التعريف، أحيانا بعض الناس يعني يلتصق به لقب لا يكاد يعرف إلا به. في تاريخنا الأعمش، لعرج، لصم، لعمى، لحول، لا يقصد بها ذم هؤلاء الناس، إنما ارتبط هذا اللقب بأسمائهم وأصبح معرفا لهم، لا يكادون يعرفون إلا بهذا، يعني إلا بهذا اللقب. يا طبعا إذا أمكن تعريفهم بهذا فلا يجوز اللجوء إلى هذا. يبقى إطلاق هذه الألقاب إن كان على سبيل السخرية والتنقص والازدراء فهو محرم بلا نزاع، إن كان على سبيل التعريف فهو مشروع بشرط أن لا يمكن أو أن لا يتسنى تعريفه بطريق آخر. يبقى الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره بما هو فيه، إن ذكرته بما هو فيه فقد اغتبت، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهت، والبهتان أفحش من الغيبة بلا نزاع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال، وهو في مقام الحرص على أمته والشفقة عليها والنصح لها، أتدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ أتدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم، الأجوفان، الفرج والفم. الفرج والفم، وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. ما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. نعم، تقوى الله، نعم، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. ثم قال، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ما أكثر ما يدخل النار؟ الأجوفان، الفرج والفم. ما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على دفع الشبهات والظنون، ألا يضع أمته في موضع يفتح به عليها بابا أو سبيلا إلى الشبهات وإلى الظنون، لا يوقفها في مواقف الفتن صلوات ربي وسلامه عليه. لقد قال صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت البيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعيد بناء البيت على قواعد إبراهيم، ونجعل هذا الباب المرتفع أن يجعله ملصقا بالأرض، أن يجعل الكعبة يعني بابين، أحدهما للدخول والآخر للخروج. لكنه خشي إن فعل هذا، نعم، يعني لقد خشي على حدثاء العهد بالجاهلية، يعني ألا يحتمل إيمانهم هذا المشهد، ألا يحتمل إيمانهم أن يروا الكعبة رمز الحنيفية وهي تهوي وتهدم وتتساقط على الأرض. فمن أجل ألا يوقف أمته هذا الموقف، ألا يعرضهم إلى قلقلة الإيمان في قلوبهم وزلزلته، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وجعلت له وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. في مقام آخر عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني عشان يوصلها إلى البيت. نعم، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد. نعم، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. صلوات ربي وسلامه عليه. في مقام آخر في حديث البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا. نعم، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا. نعم، قال: حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرية. نعم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. معنى كسع يعني دلو شلوط بتعبير نحن بنقوله. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. استثمر الموقف عبد الله بن أبي ابن سلول ثم قال: تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي رواية أنه أخذ يلوم أهل المدينة، يعني: ها أنتم أسكنتموهم بلادكم وأحللتموهم دياركم وقسمتموهم أموالكم، ثم هؤلاء يكاثرونكم. ثم قال: والله ما نحن وجلابيب قريش إلا كما قال الآخر: سمن كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طبعا كلام ضخم جدا وكفر بين صراح. نعم، فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. الرأي العام عندما يشيع بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه، عندما يشيع بين الناس أن الدعوة الجديدة لقد بدأ أهلها في تصفية بعضهم بعضا، تصفية داخلية بدأت، فمن الذي يطمئن أن يدخل في الإسلام في ظل هذه الشائعات التي يمضغها الناس ويلوكونها بألسنتهم؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أو أنه كان يقتل أصحابه. نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طبعا طلب العلم جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم نوه به، القرآن الكريم نوه به، لكن إن طلب العلم عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل. كأي عبادة لا بد أن يكون لك فيها نية خالصة تقصد بها وجه الله عز وجل، وأن تكون صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا التنبيه النبوي، يعني ممن هو حريص علينا: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. إن طلب العلم جميل، لكن لابد أن تكون لك من وراء هذا نية: ماذا تريده من طلب العلم؟ لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتتصدروا به المجالس. إذا أحدث الله لك علما أحدث له عبادة، أحدث له رعاية، لا يكن همك مجرد الرواية، بل لابد أن تسبق الرواية الرعاية، أن تحدث للعلم عبادة، أن تحدث للعلم شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، أن يرى أثر هذه النعمة في سمتك وهجك وسلوكك في غدوك ورواحك. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار، النار. أسأل الله لي ولكم العافية، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. نعم، فقالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ فقال: بركات الأرض. الله، طب بركات الأرض حياة كويسة، ما الشيء المخيف منها؟ يعني لماذا تخوف رسول الله على أمته من بركات الأرض؟ فأحد الصحابة بالصورة تلقائية وعفوية قال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ البركة، لأن هم تربوا الخير الدنيا المال في أيديهم ما هو إلا وسيلة لفعل الخيرات ولعمل الصالحات وللتقرب إلى الله جل جلاله. فهو تعجب: يا رسول الله، هل يأتي الخير والشر؟ نعم، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قلت إيه؟ نعم، فقال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير والشر؟ نعم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بخير. بس تأمل في التعبير النبوي الجميل والدقيق: إن الخير لا يأتي إلا بخير. ثم قال: أو خير هو؟ تأمل: إن الخير لا يأتي إلا بخير. ثم قال: أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. نعم، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها، استقبلت الشمس فلطت أو بالت، ثم اجترت فعادت فأكلت. يعني سوف نبين معنى هذا. نعم، ثم قال: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. ما تتأمل في هذا الحديث، القسمة النبوية ثلاثة: في خير محض، الطاعة، الإيمان، نعم، وعبادة الله عز وجل. في شر محض، المحرمات. في بقى شيء له خير في ذاته وله شر في، إنما هو فقط وسيلة. إن كان وسيلة إلى خير كان خيرا، وإن كان وسيلة إلى شر كان شرا. يعني حاجة حيادية زي المال، زي الدنيا، يعني إنها لبعض الناس تكون بابا من أبواب الخير الذي يصل بهم إلى أعلى يعني درجات الجنة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. والمال في يد آخرين شر وبال ونقمة وباب إلى غمرات الجحيم عياذا بالله من الخزلان. فيعني إنه يعني كالوسيلة المحايدة، إن استعملت في الخير كانت خيرة، وإن استعملت في الشر كانت شرة. يعني ثم لخص النبي هذا في النهاية فقال: يعني فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. ثم انظر إلى المثل، إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. عندما ينزل المطر ثم ينبت، يعني ما ينبت، تأتي بعض الماشية فتنطلق أكل بلا بلا توقف ولا مبالاة إلى أن يهلكها أو يكاد أن يهلكها. ثم قال إلا آكلة الخضر التي تأكل ما تيسر، يعني حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فلطت أو بلت ثم اجترت سعادة، يعني تأخذ منها ما تيسر، إذا انتهت عندت نفسها فرصة يعني ثم أخذت فاصل، ثم يعني ثم استجمت واستراحت ثم عادت مرة أخرى. فهناك فرق بين من يندفع في هذا المال، من يندفع في هذه الدنيا يأكل ولا يشبع، يجمع المال من غير حله وينفقه في غير حله ويمنع حق الله تعالى فيه ويقطع فيه الرحم ولا يعفو لله فيه حقه، فهذا مثله كمثل الماشية التي أهلكها ما أكلت. كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني أو يكاد يقتل، يعني أو يكاد يقتل. النوع الثاني الذي يأخذ المال بحقه ثم يعف لله فيه حقه، يأخذه من حله ويضعه في حله، فهذا الله جل وعلا يبارك له فيه ويصبح المال في حقه نعمة. وكما قلنا لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الصحابي استشكل بفطرته، هل يأتي الخير بالشر؟ إزاي؟ كيف يأتي الخير بالشر؟ هذا نابع من تربية نبوية تربوا عليها، كانوا لا يستخدمون المال إلا في الخير، من أجل هذا سموه خيرا. والقرآن الكريم قال هذا وإنه لحب الخير لشديد. فهم يعني المال حاجة كويسة، لكن هو في الحقيقة وسيلة محايدة، هو حاجة كويسة لمن يحسن استخلافه، يعني لمن يحسن القيام بحقه، لمن يأخذه من حله ثم ينفقه في حله ثم يعرف لله في حقه ثم يصل به رحمة، هذا المال بركة في حقه، ما أحسن الدنيا والدنيا إذا اجتمع. مع فريق آخر، مع صنف آخر من الناس، المال نقمة. نعم، بالقرآن الكريم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المال في بعض الناس تسبب لهم في هذا الموت المعنوي وهم لا يزالون يمضون على ظهر الأرض أحياء، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يبقى القسم عندنا ثلاثة، الخير المحض الدين والطاعة والقربة، الشر المحض المعاصي والمنكرات، ومسائل أخرى. منطقة ثالثة المحايدة، لا تصب بالخير في ذاتها ولا بالشر في ذاتها، إنما بحسب ما تستخدم فيه. ومن جمال التعبير النبوي لو استخدم تعبير زهرة الدنيا، لأن الزهرة سريعة الذبول وسريعة التغير. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله لي ولكم العافية، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونستكمل الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.